ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليس من المصادفة أن تتصدر عداوة اليهود للمسلمين كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال رب العباد: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وكيف لا وهي أمة متميزة، نعم أمة اليهود أمة متميزة، تميزت بالشر ترتضيه، وبالسوء والفساد ترتضيه، وبالخداعة والعمل السيء تفعله. فهي أمة قد تميزت بكل أنواع الشر، لذلك سماهم العلماء وسماهم رب العالمين قبلة الأنبياء. كيف لا ونحن في كل صلاة نستعيذ من اليهود؟ إذا وقفنا بين يدي رب العالمين ودخلنا في الصلاة المفروضة والنافلة، دعونا رب العالمين أن يجنبنا طريق اليهود. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هؤلاء هم اليهود عليهم لعائن الله، فقد تميزوا بأنهم قتلوا أنبياء. ما فعل هذا أمة على وجه الأرض؟ فعندما بعث نبي الله أشعياء نهاهم عن قتل النفس، فكانت العاقبة أن قتله اليهود بأيديهم، ثم قام يحيى فيهم فقتلوه وأراقوا دماءه على صخرة بيت المقدس. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى يحيى وطلبوا منه إصدار فتوى لبعض ملوكهم أن يبيح له نكاح إحدى محارمه، فأبى. فكانت العاقبة أن أراقوا دماءه على صخرة بيت المقدس، ثم أرادوا أن يتقربوا إلى الملك فأتوا بنبي الله زكريا فنشروه بالمنشار في بيت المقدس تقربا إلى هذا الملك. وبعد ذلك قام عيسى عليه السلام، فلما قام وشوا به الى الملك هيرودوس، فلما وقعت الوشاه اتى الملك واراد قلبه ثم قتله، فما سلط عليه، فرفعه رب العالمين وطلبوا شبيه عيسى عليه السلام، وهم يعتقدون انهم قتلوا نبي الله عيسى. ثم كانت الطامه الكبرى انهم حاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، وفعلوا ودبروا وخططوا، وقد كان كما قالوا. فاتى اليهود وعندما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم الى المدينه، كان اليهود اصحاب شوكه وقوه، فكتب العهود والمواثيق، عهودا ومواثيقا مؤقته. فلما كتب العهود والمواثيق اتى اليهود ونقضوا كل عهد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تحايلوا على قتله ليس مره واحده، وانما تكرر هذا عندهم. في صحيح البخاري أن زينب بنت الحارث اليهودية أتت وصنعت شاة وشوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهدتها له فقالت: أي اللحم أحب إليك؟ فقالوا: الذراع. فأكثرت السمة الذراع، وأتي الشاة على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحله أصحابه فأكلوا من الشاة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أكلة من الشاة فوضعها في فمه وأكل قطعة منها، ثم لكها فلقضها وعلم أن الشاة مسمومة، فقال: اجمعوا لي من هؤلاء من اليهود. فجمعوا له، فلما اجتمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ فقالوا: أبونا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، يعني الكذب مقدم. فقال لهم: من يقوم في النار؟ فقالوا: نكون فيها برهة يسيرة ثم تخلصون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسئوا، فوالله لا نخلصكم فيها أبدا. ثم قال: يا معشر يهود، هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا: نريد أن نعلم، إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وأكل من الشاة قطعة ودخلت في جوف النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل بعض أصحابه من الشاة فمات. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمكث بعد هذه الأكلة 3 سنين يتألم من هذا الطعام. فلما كان على فراش الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت أجد طعم الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، فهذا أوان انقطاع الأزهر مني، أي هذا وقت موتي، أي أن الله عز وجل عصم نبيه من الموت، والموت محقق فقد مات أصحابه، ولكن رب العالمين لم يثبت اليهود على نبيه هذا الوقت حتى انقطع الوحي وانتهت الرسالة. فلما وقع ذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء: إن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات شهيدا. وقد أخبر القرآن بهذا، أخبر رب العالمين أن اليهود سيقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ثم قال: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تبدر معي إلى سياق القرآن الكريم، يقول: فريقا كذبتم، والسياق يقتضي أن يقول: وفريقا قتلتم. ولكن السياق أتى على خلاف هذا، فأتى في القتل بصيغة المغالاة لسببين عظيمين. السبب الأول لاستحضار النفوس أن اليهود قتل، وأن القتل معهم إلى يوم القيامة لا يزول. فرب العالمين أراد استبشاع الجريمة في نفوس المؤمنين، فنقول على استحضار أن اليهود طالما قتلوا يحيى وزكريا وأرادوا قتل عيسى ثم تسببوا في قتل محمد، فإن القتل بيدهم. ثانيا أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، فعلم رب العالمين بعلمه السابق أن اليهود سيدعى يخصصون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان فأكل من الطعام ثم تألم ثلاث سنوات ثم أتاه النوم وقد وجد ألما عظيما من هذا الطعام. قبر الأنبياء، وهذا ليس بعيدا عليهم، أمة متميزة، أعظم أمة تميزت بسب رب العالمين. نعم، سب الله عز وجل مسبة ما سبتها أمة لله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله كثير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سبوا رب العالمين فجعلوه فقيرا يطلب القرض من العباد، جعلوا يد رب العالمين مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم. فلذلك لما جاهروا بالعداوة صارت البغضاء أكثر عندهم، حتى إن اليهود من شدة البغض يكره بعضهم بعضا. نعم الله، يكره بعضهم بعضا، لأن الغل قد تمكن من القلوب. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. لم يتبعوا ولم يستجيبوا، أتاهم موسى عليه السلام فقال: خذوا الطور واعملوا بها. فقالوا: يا نبي الله انشرها علينا، فإن كانت أوامرها سهلة قبلناها وإلا رددناها. فرفع الله الجبل فوق الرؤوس، فلما نظروا إلى الموت وعلموا أن الهلاك محقق استجابوا وأخذوا الطورات على مضض، فكانوا يقتلون أنفسهم ويحيطون بالمكر السيء في كل موضع، فلا ترى رذيلة على وجه الأرض إلا وقع اليهود عليها، لا ترى شوقا ولا فسادا ولا اختلافا إلا وقع اليهود على هذا الاختلاف. عندما قامت دولة الإسلام في مهدها الأول في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وشى اليهود وحاولوا إيجاد الفرقة حتى قلبوا قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجدوا اختراقا عظيما بعد زمن النبوة لم يهدموا، فقلبوا الناس من المنافقين والكفار والعصاة على عثمان حتى خرجوا عليه وقتلوا أمير المؤمنين ولم يهدموا. وبعد ذلك أتوا وقلبوا على الخلافة الإسلامية حتى قضوا عليها في مرة، نعم قضوا على الخلافة في مقتل عظيم، فوقفت الخلافة الإسلامية، والموقع على هذا هم اليهود. الموقعون على الرذيلة والفساد في كل جفاء الأرض هم اليهود، كما قال تعالى: ويسعون في الأرض فسادا. ولكن قد يتساءل البعض، لماذا كل هذا الغرور من اليهود تجاه المسلمين؟ لماذا لم ينطلق بعضهم الى النصارى والبوذيين والملاحدة والعلمانيين؟ لماذا صبوا بغضهم على المسلمين فقط؟ اقول ان هذا له اسبابا واضحة. اولها، السبب الاول، ان رب العالمين جعل امة الاسلام هي البديل عن اليهود، فكان اليهود يعتقدون انهم الامة المصطفاة، فاتت امة الاسلام وصارت بديلا شرعيا صحيحا متوسطا عن اليهود فحرقوا علينا. ثانيا، كتابنا هو القرآن الكريم، اعظم كتاب على وجه الارض، فضح اليهود وبين عوراهم. فإذا قرأت كتاب الله تعالى وجدت 50 صورة، 50 صورة في كتاب الله تفضح اليهود، يعني لا يخرج من نص القرآن الكريم يتكلم على فضائح اليهود، ففضح القرآن اليهود جميعا. ثالثا، نبي أمة الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت الأنبياء شتيما، وأعظمهم فداء في مواجهة اليهود، فإن اليهود وشوا بعيسى وعذبوه وطردوه وآذوا موسى نهر، كان الذي مات حيوان، قتلوا في يوم واحد 300 نهيج، وفي آخر النهار تقام الأسواق ويجري البيع والشراء كأن شيئا لم يحدث. هكذا فالذي وقف أمام اليهود وشرفهم وذل رؤوسهم ووضع الرسل تحت النعال هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل المدينه وقف امامهم وذهب الى ظلمانه ثم وقف على الباب فقال: يا معشر يهود اسلموا تسلموا. الاسلام او الاستسلام؟ فقالوا: يا ابي القاسم قد بلغت فانصرف راشدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الذي أريد، أي أريد إبلاغكم. فدعاهم ثانية وثالثة، فلما هدوا قال: يا معشر يهود اعلموا أن الأرض لله وإني أريد أن أبليكم منها، فمن وجد بمالي شيئا فليباع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله. فوقف موقفا ثابتا حتى طرد اليهود من المدينه، ثم شردهم خارج المدينه، ثم كان على فراش الموت يقول: اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. واتى الصديق وعمر وعثمان وعلي فنفذوا وصيه به صلى الله عليه وسلم، فما تركوا يهوديا واحدا في جزيره العرب كلها. ثم طردوه من بيت المقدس، فلم تمض ست سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسلمون بيت المقدس وصلى عمر بن الخطاب في المسجد الأقصى. طردوه وشردوه وجعلوه فرقا لا وقع لهم على وجه الأرض. نعم، فلذلك يغضون أمة الإسلام. رابعا، جنود الرحمن في هذه الأمة هم الجند الوحيد الذي يستطيع مجابهة اليهود، فلذلك يخافون إذا قام الإسلام في قلوب أبناء المسلمين، فإذا قام فإن اليهود لا قيام لهم. لما دخل اليهود في عام 48 بيت المقدس قال ابن جرير: إن الخطر الوحيد الذي نخاف منه في المنطقة هو الإسلام، ليس مصر ولا الحجاز ولا الشام، انما هو الاسلام هو الخطر الحقيقي. لذلك صبوا جهودهم على صرف المسلمين عن الاسلام. هكذا، فاذا نظرت الى الاذاعات العالميه والمحطات الدوليه وقنوات الاخبار ترى ان من يمتلك كل هذا هم اليهود. فتاتينا الاخبار عن اليهود ثم نستقي المعلومات من اليهود بما يريدون وكيف يريدون. هكذا، فإذا نظرت إلى أصل الصراع بين المسلمين وبين اليهود رأيت أن أصل الصراع ليس على قضية أرض ولا على صراع، إنما الصراع يكون على دين، على اعتقاد، وهذا الذي جعل اليهود ينتصرون على المسلمين وهم شرذمة قليلة. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى القضية كأنها قضية أرض وحدود، واليهود ينظرون إلى القضية من منظور آخر ألا وهي نظرية العقيدة والوجود. ولك أن تتلمح هذا المعنى في إعلان ظاهر يفعله اليهود كل ساعة. العالم اليهودي يصور عليه النجمة السداسية التي تسمى نجمة داوود. إنه دين واعتقاد، فلماذا صوروا نجمة داوود على عالمهم على مواضع السياسة؟ فإن نجمة داوود هي النجمة السداسية، وداوود عليه السلام كما يعتقد اليهود هو المؤسس الأول لدولة اليهود، وكان إذا قاتل كان معه السوس، والسوس كان على شكل سلاتي. فيريدون ان يقولوا للعالم ان اقتران السلطه الدينيه مع السلطه السياسيه اصل في حربنا مع المسلمين. ثم تفجأوا ولم يستحوا ان سجلوا اسم دولتهم باسم نبي الله يعقوب، فيقولون دوله اسرائيل، اي نحن نعود الى جيل الانبياء.
ونحن اليوم لا نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أن أصل الدولة إنما بني على الدين على الاعتقاد. هكذا قالوا ويفعلون. عندما حرفت التوراة أتى كبار اليهود وحاق أميتهم فجلسوا في المؤتمرات العالمية وقالوا إن التوراة صعبت على اليهود، نريد شرحا واضحا تفصيليا لما حوته التوراة. فصنفوا كتابا يسمى التلمود، والتلمود هو شروح لما في التوراة المحرفة. فأتوا في هذا الكتاب بمخططاته الرهيبة، ترى كل رذيلة وضعت في هذا الكتاب، ترى كل مخطط في هذا الكتاب. يقولون في بعض أكتاب التلمود أرض فلسطين أرض طاهرة، ولا بد لكل يهودي مات أن يدفن في الأرض الطاهرة، ومن لم يستطع وضعنا بعضا من ترابه في التابوت. اعتقاد أن الأرض مطهرة، ولذلك يبارزون ويدافعون ولم يتخلوا عنها إلا إذا شاء رب العالمين. ثم بعد ذلك أتى اليهود في عام 1897 فعقد اجتماعا كبيرا لكل قضاء اليهود، وكان الرئيس في هذا المؤتمر هرتزل رئيس اليهود. فوضعوا مخططات سياسية ودينية لاحتلال القدس ثم ما حولها من البلاد. ثم بعد ذلك ظهرت الحركة الصهيونية، وإنك لتعلم أن كل شيء له ارتباط بالعقيدة. الحركة الصهيونية حركة دينية سياسية تسعى إلى احتلال العالم الإسلامي من النيل إلى الفرات، وتسمى كلمة صهيون على اسم جبل مقدس في الجانب الغربي من فلسطين. حتى اسم الجماعات والفرق والبلاد أسماء اعتقادية. كان الحرب كلها ما أدعى إلا للدين. يقول بن جريون في قضية ذات الصهيونية، يقول إن اعتماد الصهيونية على أصلين، الأصل الأول على الكتاب المقدس هو التوراة، والأصل الثاني على ذروة نقولات حكماء أو حمقاء صهيوني. وضعوا مخططات لغزو العالم الإسلامي ثم تسربت حتى وصلت إلى أيدينا. فإذا نظرت فيها وجدت تنفيذا عمليا لكل ما يضعوه منذ قرنين من الزمن. إذن القضية قضية عقيدة، قضية شريعة، قضية دين، ليس أرضا ولا حدودا وإنما هي اعتقاد. فهل نعتقد اعتقادا لا يزول ولا يتغير كما يعتقد اليهود في أرض فلسطين؟ هل عندما صارع المسلمون اليهود اتخذوا قضية قضية دينية؟ أعود بحضراتكم إلى العرف الماضي، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما دخل المدينة وكان اليهود بها أراد أن يعلن للناس أن الحرب مع اليهود حرب دينية مقدسة، لا دخل للدنيا ولا للمناصب ولا للسياسات، في حرب اعتقادية. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب اليهود والنواسيخ، وأتى اليهود فرفض اليهود، وكانوا قبل ظهور الإسلام أمة واحدة لم تتفق لا مع قريش ولا مع قبائل قريش. فلما ظهر الإسلام اتفق اليهود مع كل من الكافرة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اجتمع اليهود مع كل قبائل المشركين. لماذا؟ لأن الإسلام قام ولم يجتمعوا قبلها قط أبدا. ما وضع اليهود أيديهم في أيدي النصارى ولا في أيدي عبدة الأصنام ولا في أيدي المشركين، فلما الأنصار، فذهبوا إلى قريش وإلى كل قبائل العرب، ثم تدبروا ومكروا ورأوا تأييد الناس جميعا على المدينة، واستجاب المشركون لهم، فإن الكفر ملة واحدة. فأتى كل قبائل العرب من المشركين وتعاونوا على ما؟ على غزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجمع تحت أيديهم 10,000 مقاتل لم يسمع قبلهم في العرب، ثم صاروا صوب المدينة. وهم في الطريق أتت الأخبار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن اليهود والمشركين قد تجمعوا لغزو المدينة وحصارها. فجمع رسول الله وأصحابه، ماذا نصنع؟ فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، نخندق حولنا خندقا، فإذا دخلوا علينا لم يستطيعوا اقتحامه. فاستجاب لقوله، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا خندقا عميقا، حفروا خندقا عميقا في طول عظيم أمام المدينة، فكان الجبل من الخلف والخندق من الأمام. كم كان المؤمنون في المدينة؟ كانوا 1,000 رجل يجاهدون 10,000. إذا القوة المادية ليس بينها تساوي، فأتى 10,000 لقتال 1,000 رجل ليس معهم العدة ولا العتاد، ولكن معهم الاعتقاد. هذا الذي فقدناه اليوم. قد يكون اليهود في يومنا أعلى عدة وعتادا منا. قد يتضاعف هذا الأمر إذا ضعف الإيمان في قلوبنا، فإذا زاد الإيمان فإن الإيمان يجبر أي عمل كان في القوة المادية. فأتوا وحفروا خندقا عظيما مكثوا أياما طويلة في حصار شديد حتى يزيد البلاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، ومكثوا أياما لا يذوقون طعاما ولا شرابا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نحفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما نحن نحفر إذ عرضت لنا قدية شديدة تعجز عنها المعاول، صخرة لا نستطيع تحريكها. قال: فهرعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، عرضت لنا قدية عظيمة تعجز عنها المعاول. فقال: إني نازل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على بطنه حجرا من الجوع، أناس جوعا ويعملون في حفر خندق عظيم، أي ابتلاء بعد هذا. فقال: إني نازل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المئول وضرب الصخرة ضربة واحدة فعادت كثيبا أهلا، أي تحولت إلى تراب متفتت. يقول جابر: فنظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أمرا مالي عليه صدر من شدة التعب والجوع والألم. يقول: رأيت منظرا في وجهه مالي عليه صدر. فاستأذنته إلى البيت فأذن لي، فذهبت إلى زوجي وقلت: أعندك طعام؟ قالت: عندي صاع من الشعير وعناق شاة صغيرة وصاع من شعير. فقال علي: وجهز الطعام. ثم ذهب جابر وعاد إلى موقع المعركة، فقال: يا نبي الله، قد صنعت لك قعين، صنعت لك قعين أي طعاما قليلا، فتعال أنت ومعك رجل أو رجلان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أيأكل وحده ويترك أصحابه؟ كيف يكون هذا؟ كيف يطيب له الطعام وأصحابه جوعا؟ فنادى على الناس وكانوا 1,000 رجل، وقال: يا أهل الخندق، إن جابر بن عبد الله قد صنع لكم طعاما فحل حل بكم. يقول جابر: فقربت في نفسي ازداد القرب عليه، 1,000 رجل يقولون صاعا من الشعير وعناقا صغيرة، وغزوه 3 أيام ما ذاقوا طعاما ولا شرابا. قال: فلما رجعت إلى زوجي قالت لي: بك وجهك فقالت الله ورسوله أعلم. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لا تنزلن ظلمتكم حتى آتي. فأتى رسول الله على الطعام فبصق فيه وبار. يقول جابر فوالذي نفسي بيده لقد أكلوا ثم انحرفوا وإن طعامنا ليغص كما هو وإن ظلمتنا لتكون من الطعام. الله عز وجل أوقع المعجزات في هذه المعركة. فلما رجعوا أخذوا في عمل عظيم حتى شغلوا عن صلاة العصر من الكرب والهم. من فعل هذا؟ إنه اليهود. حتى غربت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة العصر. فدعا عليهم فلما مل الصحابة وازداد الخوف عليهم أراد أن يحفز الهمم فكان يلتجد ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلى قينا إن الأمى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة لدينا. فلما سمعوا الصحابة تأثروا فكانت يرقبون بالكلمات خلفه ثم قال اللهم إن العيش عيش الآخرة تغفر للأنصار والمهاجرة. فأراد أصحابه أن يقولوا نحن معك يا رسول الله على الموت فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا حتى لم نزل الموت بنا لم نترك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الجهاد. ثم أتى اليهود وأتوا على حصون بني قريظة وكانوا في داخل المدينة. فأتى الشقيق حليم بن الأخطب فذهب إلى كعب بن أسد زعيم بني قريظة فاقترب من الحصن ونادى يا كعب. فخرج إليه فقال حليم جئتك بعز الظهر جئتك بقريش وعفتان بسادتها وكلائها وبيشها. فقال كعب جئتني والله بذل الظهر وبجهام اي بتحال قد غراق ماءه اي سقط ماءه فليس فيه شيء. فاخذ مسلم حتى استجاب فنقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف تنقض اليهود وقد بلغ الصحابه من الكرب والغم ما الله به العليم. حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح بعض المشركين على ثلث ثمار المدينة فاستشار الكعبين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقال يا رسول الله إن كان الله قد أمرك بهذا فسمعا وطاعة وإن كان أمرا تراه لنا فلا نرى ذلك. يا رسول الله لقد كنا على الشرك والوثنية نحن وهؤلاء لا يطمعون أن نذوق منها ثمرة واحدة فحين أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم أما لنا والله لا نعطيهم إلا السيف. فصور رأيهما فلما سبق الصحابة وعلم أن اليهود يبدلون وينكرون صبروا على طاعة الله فأتى النصر من عند الله رب العالمين من غير حرب ولا قتال ولا إراقة الدماء. أتى الله بجند من جنده فنصر الله نبيه ورسله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم امتن الله عليهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون تظنون أن الله مسلم محمدا لليهود. هذا لا يكون أبدا. فلما سبقوا وانتصروا ونصروا أنفسهم أتاهم النصر من عند الله فرب العالمين أرسل ريحا على المشركين من اليهود ومن والاهم فأثارت صدورهم صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. فالحرب حرب اعتقادية، والقضية قضية دين، فالدين هو الذي رفع اليهود، ولما ضل المسلمون الدين أذلهم الله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اعتقادا يحرر بيت المقدس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن الصراع بين المسلمين واليهود صراع اعتقادي قديم، ولكن اليهود أخذوا بأسباب العدة، فجهزوا الجيوش وأعدوا العدة حتى لهم ما تركوا موضعا من مواضع العزة إلا استغلوه استغلالا إعلاميا وفكريا وسياسيا. أما نحن فماذا صنعنا؟ بلاد الإسلام بلاد غنية، فأين بيوتها وأين أسلحتها؟ بلاد عربية ليس عندهم طائرة واحدة تقاتل، بلاد تنفق أموالها بالمليارات على اللهو واللعب، ثم تركوا مواضع العزة، ثم أتينا وضاربنا الغرب بالمعاصي حتى تفوقنا عليهم. نعم، من يقلب بصره اليوم في بلاد الغرب وفي بلاد الإسلام نرى أننا قد استولنا في حجم المعاصي، بل إن بعض بلاد الإسلام قد غار في قضية المعصية حتى تضطر الفجور والعلي والنهائية إلى بلاد الغرب. نحن اليوم نرى أمورا تضمى لها القلوب، نرى بلاد الإسلام تبك وتبات، فإذا نظرنا من الأسباب وجدت السبب رافحا. الأرض ما ضاع إلا لما ضاع الإيمان، ولن تعود الأرض إلا إذا ضاع الإيمان. وبلاد الإسلام تضمى وتضمر وتهان وتراق بلادها، فإذا نظرنا إليهم هل كانوا مع الله لينصرهم الله عز وجل؟ رحم الله ابن القيم عندما قال والله ما عدا علينا العدو إلا لما تولى عنا الولي. فلا تظنن أن الشيطان غلب ولكن الحاصد أحرق. نعم، ما عدا علينا العدو إلا لما تولى عنا الولي. فلا تظنن أن الشيطان اليهود ومن والاهم غلبوا ولكن الحاصد أحرق. فلما أعرض الله عن العباد أسلمهم للمشركين فأخذوا واستباحوا الدماء. اليوم نرى بعض بلاد الإسلام تصدر الفجور إلى غيرها، هذه لبنان والخيط يبنى لما يجري فيها اليوم. ولكن هل سألنا عن الأسباب؟ إن لبنان في يوم من الأيام تضرعت من العرب وقالوا نحن دولة أوروبية، ثم اليوم يصدرون الفسق والفجور الى بلاد الاسلام حتى فسد شبابنا بنسائهم. هذا واقع والله ليس شماته، ولكن له علم ينبغي ان نعالج حتى نقف على الداء والدواء. فالله عز وجل ما اسلم المسلمين للغرب الا لما تركوا باب العزه، فاذا رجعوا الى اسباب العزه نصرهم الله عز وجل. إننا نرى حديثا عجيبا يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذل يغلبه رب العباد على المسلمين وليس اليهود عليهم. فالذي ضرب الذل على العباد هو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدعوتم بالعينة وأخذتم أذناب البطر ورضيتم الضرع وتركتم الجهاد العاقبة سلط الله عليكم ذلا فالمسلط هو الله. لماذا؟ تعامل الناس بالعباد وكم من الدنيا بل صارت الدنيا مثل هذا. حتى الكلمة نهاط أن نرفعها هكذا واقع المسلمين بباحية وفسق وفجور. فلا نعجب إذا رأينا اليهود قد انتصروا علينا. إن عمر بن الخطاب وقف على موضع الداء فقال إنما ينصرنا الله عز وجل بطاعتنا. فإذا استولنا معهم في المعصية انتصروا علينا. أقول يا ليتنا استولنا وسقط بل بالغنا في المعاصي. قرأت في بعض الصحف أن فنانة غربية أمريكية تقول إن الرقص الشرقي فيه رقص للحياة. ما شاء الله الرقص الشرقي. يقول هذا فنانة غربية راقصة غربية لا يجب الرقص الشرقي. ليه؟ خدش الحياة. كان الحياة عندنا خدين. نعوذ بالله من هذا. وصلنا إلى درجة من الكفر والفجور في إعلامنا وأدواتنا إلى درجة ربما ما فعلها الغرب. فليس بأسباب الدين أخذنا ولا بأسباب العزة الدينية تمسكنا. أسألكم لما فتحت القدس في زمان عمر فتحت الدين. لما أخذها الصليبيون ثم فتحت بعد ذلك بالدين. لما ضاعت مباراة الدين. نعم عمر بن الخطاب دخل القدس في عام 19 من الهجرة النبوية. فدخل عمر خاضعا متواضعا ذليلا لرب العالمين. فأتى في المسجد الأقصى وصلى بالناس ركعتين. صلى في الأولى فقرأ ببني إسرائيل وفي الثانية بصورة قصار كلمة وسجد فيها. ثم أتى على مرجع الصخرة ونظف الصخرة بثيابه وكانت الثياب متسخة ومرقعة. فقال عمر خذوا ثوبي هذا واتوني بثوب نظيف. فأتوه بثوب من الكتان. فقال ما هذا؟ قالوا ثوب من الكتان. قال لا أريده. واقطعوا قميصي وهاتوه لي. فأتوه بالخيل. ثم أتوا بالبرزون بخيل من أنثى الخيل التركية. فركب البرزون فتنا يلده فنزل من عليها. ثم قال هات الجمل. فدعي الجمل فركب عليه. فقال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ولا مرضى بالإسلام لدينا. هذا ما دخل إلا بالدين وما انتصر إلا بهذا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. بعد عمر بسنوات احتل الصليبيون بيت المقدس. فكان في زمانهم الإمام العالم المجاهد نور الدين محمود بن زيكي. هذا الرجل له قولات وجولات مع اليهود والنصارى. يقول بعض العلماء دخلنا في زمان الصليبيين بيت المقدس فسمعنا النصارى والرهبان واليهود يقول بعضهم لبعض إن القسيم ابن القسيم يعنون نور الدين لا ينتصر علينا بقوة جيشه وعتاده ولكن بصلاته ودعائه. فإنه إذا جن الليل عليه قام وصلى لربه ركعات ثم دعا ربه فيستجيب ربه له. فبهذا انتصر علينا. في يوم أن حرر نور الدين بالنار من غزو الفرنج كان إمام مسجد أبي الدرداء رجل صالح وكان المسجد يصلي فيه نور الدين. فلما كان في ليلة إكلال النصارى عن دمياط نام الشيخ فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ فقال لي رسول الله في المنام بشر نور الدين بإكلال النصارى عن دمياط. فقلت يا رسول الله ولا علامة ذلك؟ فقال لي بعلامة ما سجد في ليلة في حال وقال اللهم انصر دينك ومن هو محمود الكلب. يتجلد ويبكي يقول انا كلب لا اهم. المهم ان ينصر الله الاسلام. اللهم انصر دينك ومن هو محمود الكلب. فأبدع الشيخ وصلى بنور الدين صلاة الفجر. فلما صلى انصرف اليه وقال يا أمير المؤمنين لقد رأيت الليلة في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي بشر نور الدين بإجلال النصارى عن دنياك. فقلت يا رسول الله وما علامة ذلك؟ فقال بعلامة ما سجد أي نور الدين بعلامة ما سجد في يوم ذي حارم. ثم رأت الشيخ كيف يقول لأمير المؤمنين محمود الكلب. فقال نور الدين كل ما أمرك به رسول الله. فقالها هكذا انتصر. ثم أتى بعده خليفته الناصر صلاح الدين. فلما علم أن النصارى يدنسون بيت المقدس كتب إليه شاب خطابا وقال فيه يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان منفذ وصلت إليك خطاب رسالة من البيت المقدس كل المناجد تظهر وأنا على شرف يمنس. فازداد غيظا فدخل بيت المقدس وقاتل ونهره الله عز وجل. فلما كان في عام الفتح في هذا اليوم الذي دخل فيه القدس وصلى فيه أخاه من الصلبان ويودي بالآذان ووحد الرحمن وكثرة السجدات وتنوعت العبادات وانزالت الكروهات وأذن المؤذنون وخرق القدسيون وزال البوس وطارت النفوس وامتلأ الجامع ورقت برقة القلوب المدانة. ثم قام الخطيب محيي الدين ابن الزبير فخطب في الناس فكان من اول ما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قضية لا نقاش فيها ان الصراع انما بني على الدين ولن تعد الارض ولا العزة الا اذا عاد الدين. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزق الاسلام نصرا مهدرا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عباد المؤمنين. اللهم انصر جند الرحمن واخذل جند الشيطان. احيا اللهم عليك بجواد ومن والاهم. اللهم دمر قومهم وجدد عقدهم واجعل الدائره عليهم رب العالمين. فتنهم مع معصومه وعليه بصفته.